بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأحيي هذا الجمع الطيب المبارك بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم في هذا المكان الطاهر أن يجمعني وإياكم على طاعته في دنياه وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. المحاضرة أو الكلمة هي تأملات في قول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الآية العظيمة الخطاب فيها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالله تعالى يأمره بأن يذكر وبأن ينبه وبأن يوجه وبأن يعلم وبأن يهدي الناس هداية دلالة وهداية بلاغ وهداية بيان. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما لا يخفى عليكم والأمر عام، فالخطاب كما أنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يشترك فيه كل من تصدى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توجيه الناس، بل إن الأمة كلها مشتركة في هذا الأمر، وهي تذكير بعضهم بعضا. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصر الدين في النصيحة بقوله كما عند مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولذلك لو أن أهل الإسلام كانوا على مستوى هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعاشت الأمة عيشة رضية، ولا كانوا على أحسن حالة حينما يتواصى الناس بينهم بالأمر بالمعروف، وحينما يتواصون بكل خير وبكل فضيلة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وليس هناك أعظم من التذكير بالحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. ولذلك من التذكير أولا التذكير بحق الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي أوجدنا سبحانه وتعالى، وهو إليه المنتهى سبحانه وعز. ولذلك أول واجب على الإنسان هو أن يعرف الله جل وعلا بالتوحيد، أن يوحد الله سبحانه وتعالى، فهذا هو حق الله سبحانه وعز. ولذلك قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس حينما أردف معاذا خلفه فقال: أتدري؟ ناداه ثلاث مرات، وهذا لأجل التنبيه حتى يتفرغ معاذ بكليتيه ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا شك أنه أسلوب تربوي بديع، أن يكرر الإنسان النداء لشخص حتى يتفرغ له ويخرج من كل شيء إليه: يا معاذ يا معاذ يا معاذ، ثلاث مرار، ومعاذ يقول: لبيك وسعديك يا رسول الله. فقال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله أكبر، هذا هو حق الله جل وعلا على العباد. ولذلك حينما نتأمل كلام الله جل وعلا، حينما يذكر قصص الأنبياء والمرسلين، نجد بأن جميع الأنبياء جاءوا بدعوة أقوامهم إلى الله سبحانه وتعالى. ما من نبي وما من رسول إلا ومفتتح دعوته يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو حق الله جل وعلا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك كانت الدعوة العظمى للأنبياء والمرسلين هي تعريف الناس بالله وجعلهم لا يصرفون أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده لا شريك له. ولأجل هذا فرض الله جل وعلا علينا جملة من الفرائض هي بمقدور البشر وليست من الأمور المحالة، وإنما بمقدور البشر، أعظمها تنقية الإسلام وتصفية الإيمان من الشوائب والمكدرات، من الشركيات، من البدع، من الخرافات، من الخزعبلات. فينبغي أن يكون هم المسلم الدائم وقلقه الساهر هو تنقية إسلامه وتوحيده، لأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده. قال سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دين، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك جميع الأنبياء جاءوا بهذا الإسلام، فالواجب على المسلم أن يحرص على أداء حق الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يعبد الله حق العبادة. ولأجل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس دعاهم إلى الإيمان الصافي، إلى التوحيد الخالص، إلى انتشال الناس من الخرافات والخزعبلات والبدع والهرطقيات التي كان يعيشها الناس حينما استولى عليهم الشيطان، حتى إن الإنسان ليضحك مما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان، يعبدون أحيانا التمرة ويعبدون اللبن أو الحليب، يضعونه على التراب فإذا جاء أحدهم أكل التمرة، وهذا يدل على أن الشيطان قد استولى عليهم. ولا يقولن امرؤ بأنني سالم من هذا، لا. ولذلك أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا الله جل وعلا باتباع ملته، اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ماذا كان دعاؤه؟ كان يدعو فيقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن قد أضللن كثيرا من الناس. حتى قال إبراهيم التيمي كما روى البخاري قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم أبو الأنبياء يخاف على نفسه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يخاف على نفسه، ولا يقول أن أحد: والله الحمد لله أنا مسلم وأنا من والدين مسلمين. صحيح هذه نعمة من نعم الله، لكن مع هذا الفرح، مع هذا الانتشاء، يجب عليك أن تخاف، لأن الإنسان قد تزل قدمه والعياذ بالله فينزلق في طريق ربما تكون نهايته خطيرة. ولذلك أضرب لكم أمثلة من ما يحصل مثلا من الخوف على الدين، لا سيما عند جنس الشباب. من ذلك مثلا ما ينتشر الآن من تعليق الأسورة ومن تعليق الخيوط ومن تعليق كذا وكذا، تجد أغلب الشباب الآن عندهم هذا الشيء، وبدايته قضية مثلا تفريغ الطاقة السلبية، بدايته تنظيم الدورة الدموية، يعني شرارته الأولى تنظيم دقات القلب، ثم مع مرور الوقت يبدأ يعتمد على هذه ويتوكل عليها وينسى الله رب العالمين. ولعل بعضكم يضحك يقول: يعقل هذا؟ هل يعقل إنسان يصل إلى هذه المرحلة؟ نعم، أناس وصلوا إلى أعظم من ذلك حينما ربطوا أنفسهم بمثل هذه الجمادات وبمثل هذه الأشياء، أوصلهم إلى عبادة غير الله رب العالمين، أوصلهم إلى عبادة غير الله رب العالمين، حيث صرفوا أشياء كثيرة لهم. ولذلك هذا فيه التفات للقلب لغير الله. انظر إلى الشيطان كيف يأتي الإنسان ليضله. الشيطان عدو تقليدي لنا، الشيطان منذ الأزل توعد وقال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك كل عدو يمكن أن يكون هناك فترة استراحة، فترة مثلا إنهاء الحرب، فترة صلح، إلا الشيطان لا يمكن الاصطلاح معه. لماذا؟ لأنه توعد أن يغوي بني آدم. ولأجل هذا نبهنا الله جل وعلا، حتى إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الشيطان يزين، قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ولذلك بعض الناس حينما يرتكب الخطيئة والذنب بعدما ينتهي منها يشعر بجلد للذات، يشعر بأنه لا يستاهل أن يكون إنسانا بشرا سويا. لماذا؟ لأنه اقترف ذنب لا يتصور، وقع في ذنب غاية في السقوط. لماذا؟ لأن الشيطان زين له هذا المنكر والعياذ بالله حتى قاده فأوقعه فيه. أمر آخر ما يتعلق بقضية القراءات المغلوطة. بعض الناس ولا سيما جنس الشباب مثلا يقرأ لكل أحد ويقرأ لكل شيء ويزعم بأن هذه ثقافة أو أن هذا حق مشروع له أن يقرأ ما شاء، وهذا لا شك أنه ملحظ مسألة خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فغضب عليه الصلاة والسلام فقال: أو متهوكون في يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فعمر ارتج واهتز من هذه الكلمة وقال: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، وذكر بأن يهوديا أعطاه إياه للإطلاع يطلع عليه. أنا أعرف شباب وللأسف الشديد انتقلوا وانتقلوا من دائرة اليقين إلى دائرة الشك والاضطراب بسبب بعض القراءات المغلوطة وبسبب ما يسمعون. والله انتهت الوصاية على العقول، انتهت الوصاية علينا. الوصاية لا تنتهي، لأن الله جل وعلا أمر العباد بأن يتواصوا فيما بينهم وكلف بعض العباد على بعض. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول: والله أنا في مأمن وأنا في كذا فأقرأ ما شئت وأنظر فيما شئت. فانظر إلى هذا الأمر كيف وصل بكثير من الناس إلى مرحلة خطيرة. أنا أعرف بعض الشباب يتواصلون معي والله لا يتقنون أشياء كثيرة من أبجديات العلم، ومع ذلك يقرؤون في كتب الزندقة وفي كتب السحر ويقرؤون روايات تشكك بالذات الإلهية وتشكك بالإيمان وتصدع وتضرب في أصل الإسلام، ويقرأ ويسلم يعني لهذه الأمور ويقول: والله انتهى زمن الوصايا. بعد فترة يشعر بتصحر في صدره، يشعر بقسوة في قلبه، يشعر بلوثة في عقله، فما يستطيع الفكاك منها. ولأجل هذا تجد علماء الإسلام يحذرون كثيرا من الاطلاع على كتب السحر وكتب البدعة وكتب الزندقة وكتب الباطل. لماذا؟ حتى يكون الإنسان في مأمن وبعيد عن هذه المستنقعات الآسنة، وحتى يبقى إيمانه مزهرا منورا في قلبه، وحتى يبقى إسلامه نقيا صافيا بعيدا عن كل شيء. وهنا قصص كثيرة يوجد من الناس حتى من العلماء من سمح لنفسه أن يقرأ والعياذ بالله وصل به، يقرأ لكل شيء وصل به الحال إلى أن يتزندق، نسأل الله العافية والسلام. وأنا لا أقول مثلا للإنسان لا يقرأ ليرد، لا، أحيانا يجب على بعض علماء الإسلام أن يقرأوا ليردوا على المخالف، لكن أنا أتكلم عمن لا يمتلكون حصيلة معرفية ولا علمية، لا يمتلكون شيء من هذا. وبعض الشباب لا يفرق بين الرغوة والصريح ولا بين الحق والباطل فيظن أن هذا حق، حتى لا يلزم بالضرورة أن تكون قراءة، قد تكون مشاهدة مثلا، خاصة في زمن اليوتيوبات هذه وفي زمن العالم المنفتح وفي زمن الثورة المعلوماتية الاتصالاتية تجد هناك من الزنادقة من لبس لباس الإسلام فيبدأ يبعث الشكوك ويبعث الشبه من مهدها فينفخ فيها حية لأجل أن يخلخل الإيمان في الصدور. فبعض الناس يقول أسمع وأرى وأشاهد ولا يمنع من ذلك، وأنا والحمد لله مسلم، هذه نعمة الإسلام، لكن يجب عليك أن تخاف على إسلامك، وذلك بقطع كل الذرائع التي تفضي إلى الإخلال بهذا الإسلام. أنا أضرب أمثلة أيها الفضلاء، ولذلك ينبغي لنا حتى نحافظ على ديننا هذا أن نكثر من العلم الشرعي، أن نتعلم أصول الاعتقاد، أن نتعلم في الفقه، أن نتعلم في باقي الأمور. حتى أصحاب التخصصات في الكليات التطبيقية ما يمنع أنهم يقرؤون في كتب الإسلام، يقرؤون في أصول الدين، يقرؤون في العقائد، يقرؤون في الفقه، يقتطعون شيء من الوقت. هذا أمر واجب، ليس ذوقي ولا اختياري للإنسان، يعني مسألة قابلة للقبول أو الرد، لا، أنت مأمور بأن تقرأ وبأن تتعلم وبأن تحضر عند العلماء حتى تتعرف على الطريق الذي يوصلك إلى الله جل وعلا. الحق الثاني حق محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي اختاره الله جل وعلا على علم، وخصه من بين خلقه بما جبله عليه صلى الله عليه وسلم من الصدق ومن الأمانة، حتى إنه كان يلقب في الجاهلية عند العرب بالأمين الصادق أو بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم ختم الله به النبوة وختم به الرسالة، وجعله سببا من أسباب معرفة الرب جل وعلا، ولذلك بعثه الله سبحانه وتعالى بالحنيفية السمحة، ففصلها كما أراد الله جل وعلا، وبينها بيانا لا لبس فيه، ودعا الناس إليها، وختم الله جل وعلا حياته بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا النبي الكريم جاهد في الله حق جهاده ليبلغ دين الله للناس. هذا النبي الكريم كادت كبده أن تتفتت من شدة ما يرى من تساقط الناس في النار وهو يدعوهم إلى الجنة. هذا النبي الكريم كاد أن يقدم حياته عليه الصلاة والسلام لأجل هداية الناس، حينما اجتمعت قريش وقبائل العرب لاغتياله، فاختصرها الله جل وعلا بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا النبي الكريم جعل الله جل وعلا أقواله وأفعاله وتصرفاته، جعلها هي الميزان الراجح للقبول أو الرد، فليس هناك قول شرعي ولا عمل شرعي ولا تصرف شرعي إلا هو معروض على أعمال وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عمل ولو كان خالصا لم يكن صوابا على سنته فهو مردود على صاحبه كائنا من كان. حق هذا النبي أربعة أشياء فقط: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، لماذا؟ لأن فيها الهداية التامة: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وما الذي أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أمرنا بمنكر؟ هل أمرنا بمفسدة؟ هل أمرنا بسوء؟ أبدا، ما من خير إلا ودل الأمة عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه، أبدا. ولذلك هو ما يأمرنا بشيء إلا لمصالحنا المحضة أو الراجحة في العاجل أو الآجل. طاعته فيما أمر: أمرنا أن نصلي، أمرنا أن نصوم، أمرنا أن نزكي، أمرنا أن نحج، أوامر. هذه الأوامر إذا تأملتها كلها تعود علينا بالنفع في أرواحنا، في قلوبنا، في أبداننا، في عقولنا، في دنيانا كلها، كذلك هي سبب من أسباب نجاتنا يوم القيامة. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، لماذا؟ لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. ولذلك ربنا جل وعلا اختصه وميزه بالصدق، ولذلك ما كان يقول على الله جل وعلا إلا الصدق، والله جل وعلا شهد له بذلك، قال سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فكان صادقا في دعوته، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى لقي ربه جل وعلا وتقدس. تصديقه فيما أخبر، فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. وانظروا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنه أخبرهم بما يحير العقول، لا بما تحيله العقول، لا، يحير العقول، ومع ذلك ما عرف عن واحد من الصحابة أنه قال: كيف هذا؟ كيف هذا الشيء؟ وكيف يكون؟ وعقل ما يصدق، أبدا، بل وقفوا على قنطرة التسليم. ولذلك امتدحهم الله جل وعلا بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، على خلاف أمة اليهود قالوا سمعنا وعصينا، أما هذه الأمة قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك قال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، لأن الله كما اختار محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا اختار أصحابه لصحبته واصطفاهم لصحبته عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي التصديق الكامل لكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان يحير عقلك، يحير عقلك. انظروا إلى الصحابة حينما أخبرهم عن المغيبات قالوا آمنا. لماذا؟ وهذا من رحمة الله ومن لطف الله أنه ما كلفنا ما لا نطيق. نحن الآن لسنا مسؤولين بأن نتتبع الغيب، وإنما مسؤولين بأن نؤمن بالغيب كما كان الصحابة يفعلون. لكن أحيانا تحتاج إلى معرفة الفائدة. مثلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال وأن يومه كسنة ويومه كأسبوع كشهر ويوم كأسبوع ويوم كجمعة ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامك. الصحابة ما قالوا كيف هذا اليوم وكيف وهل يمكن أن يكون اليوم كسنة؟ لا، لكن سألوا عن النافع فقالوا يا رسول الله كيف نصلي؟ الله أكبر. قالوا كيف نصلي؟ ما قالوا كيف اليوم مثل السنة وكيف اليوم مثل الشهر، لأن يعرفون هذا الصادق ينزل عليه الوحي صباح مساء. ولذلك فيهم صديقية كصديقية أبي بكر رضي الله عنه. فسألوا عن النافع كيف نصلي؟ قال اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. كانوا يعني سألوا عن النافع. ولذلك أبو بكر لما أخبره أبو جهل بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس أسري به ثم عرج، فقال أبو بكر ماذا؟ جاء أبو جهل بخبر يعتقد بأن أبا بكر سيرجع عن الإسلام وسيكذب هذا النبي، فقال بكل ثبات وكل طمأنينة وبكل رسوخ إن كان قاله فقد صدق. هنا تزلزل أبو جهل واهتزت أركانه وذاب وضعف وخار. لماذا؟ لأنه واجه عملاقا من عمالقة الإسلام يقول إن كان قالها فقد صدق، أنا أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه صباح مساء. إذن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. للأسف الشديد يوجد من الناس من يحكمون العقل في النص. ديننا يدعو إلى إعمال العقل، إلى أعمال العقل. قل جل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أفلا ينظرون أفلا يتفكرون. إعمال العقل يعني من ديننا، لكن ينبغي أن يعلم بأن العقل شاهد والنص هو القاضي. النص من القرآن والسنة هو القاضي، وأما العقل فيكون شاهدا، يكون شاهد. لماذا؟ القاعدة التي لا تنخرم في شريعتنا أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، أبدا لا يخالف النقل الصحيح. بعض الناس وللأسف مثلا مر على حديث الذباب، إذا سقط الذباب في إناء أحده فيعني وقف يتفذلك ويتحذلق ويحاول أن يلتف على النص أو يضعفه مع أنه في البخاري أو أنه يقول يعني كلام ساقط. فلما قيل له بأن التجارب المخبرية الغربية أثبتت بأن جناح الذباب إحدى جناحي الذباب داء والآخر دواء، بمعنى أن هناك مادة جرثومية تسقط ولا يمكن استخلاصها إلا عن طريق الجناح الثاني، صدق بها. وهذا لا شك أنه غاية في الخطورة. ما عرف عن صحابي أنه كذب في هذا أبدا، مع أن الأمر للاستحبام وليس للوجوب، ولكن انظر إلى التسليم عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بينما غيرهم يبدأ يتفذلك. فإذا وصل الأمر إلى قضية مخبرية، قضية تتعلق بالتجربة المادية، بدأ يسلم لها. ولأجل هذا يجب أن نقف على قنطرة التسليم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يجتنب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وليس هناك شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفيه مفسدة. هذه المفسدة إما أن تكون محضة أو تكون راجح. نهانا عن الشرك، نهانا عن شرب الخمر، نهانا عن الزنا، نهانا عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن غيرها. كل هذه فيها مفاسد. ولذلك لا ينهاك عن شيء فيه مصلحة لك أبدا، وإنما فيه مفسدة إما في العاجل وإما في الآج، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. وأنا ذكرت لكم بأن الله تعالى جعل باب الجنة مسدودا إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال تعالى: أيكم أحسن عملا؟ قال الفضيل بن عياض: أحسنكم عملا، قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وما أصوبه؟ قال: العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا على سنة رسول الله فهو مردود، وإذا كان صوابا على سنة رسول الله ولم يكن خالصا لله فهو مردود، حتى يكون خالصا صوابا، خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حق هذا النبي العظيم هو أن نتبع سنته وأن نتبع دينه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد منا شيء، إنما أراد هدايتنا، أراد أن نكون في مأمن، أراد أن نكون في الجنة، فدعانا إلى الله سبحانه وتعالى. الحق الآخر حق الوالدين، وهذا الحق حق عظيم أذكر به في هذه المحاضرة. حق الوالدين ذكره الله جل وعلا كثيرا، والعجيب حينما نتأمل في آيات القرآن نجد بأن الله تعالى كلما ذكر حقه غالبا يذكر حق الوالدين. يقول سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تشركون بالله شيئا وبالوالدين إحسان. ووصينا الإنسان بوالديه إحسان. ووصينا الآيات كثيرة جدا في قضية الوصية بالوالدين، والوصية بالوالدين تأتي بعد الوصية بتوحيد الله وببيان طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا دلالة واضحة على عظيم حق الوالدين، وأن حقهما عند الله عظيم. لماذا؟ لأنهما السبب في وجودك في هذه الحياة. ولذلك ربنا جل وعلا بين بأن هذا الحق حق واجب، وأنه لا يجوز التخلف عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية حق الوالدين، فكان مما يقوله: أوسط الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني الأم والأب أوسط أبواب الجنة. وبين بأنه لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وبين عليه الصلاة والسلام أن عقوق الوالدين من الموبقات المهلكات الجاعلات صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. تعلمون أيها الفضلاء بأن الإسلام دعا المسلم أن يكون عزيزا وأن لا يكون ذليلا، لكن نجد في قضية التعامل مع الوالدين يأمرنا جل وعلا بأن نتذلل لهم. قال سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله أكبر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهذه صورة عجيبة في تعاملك مع والديك، أنك تنزل إلى أدنى مستوى من الإذلال معهم، حتى نص كثير من أهل العلم على جواز تقبيل قدمي الوالدين وعلى تقبيل يديهما، وهذا منصوص عند كثير من أهل العلم، وفي هذا مصنفات أيضا في قضية تقبيل اليد وتقبيل الرجل، وأنه يجوز، مع أن الأصل المنع تقبيل الأرجل لأن فيها تعظيم، إلا مع الوالدين يجوز لك أن تقبل رجلي والديك. لماذا؟ لأن هذا شيء من حقهم، ولذلك حرم جل وعلا قول أف لهما، أف، ولا تقل لهما أف، كلمة تدل على تضجر، على انزعاج من طلب الوالدين لشيء ما، هذا يحرم عليك. فإذا كانت كلمة أف محرمة، فكيف بمن يشتم والديه؟ كيف بمن يسيء لوالديه؟ كيف بمن يعتدي على والديه والعياذ بالله اعتداء بدنيا أو ماديا؟ لا شك أن الأمر جد خطير، ولأجل هذا يتساهل كثير من الناس في هذه الأمر، في هذا الأمر، ولا يكون عندهم قضية طاعة الوالدين يعني محل اعتبار ومحل اهتمام، حتى إن بعض الشباب هدانا الله وإياهم يولي والديه ظهره ولا يلقي لهما بالا، وهما ربما يبكيان بدل الدموع دما على حاله، لأجل أن يهتدي، لأجل أن يكون في طريق معين، لأجل كذا. ولذلك تعرفون حتى في قضية الجهاد في سبيل الله لا يجوز للشخص أن يذهب إلا بإذن الوالدين، وإن لم يأذن يحرم عليه ذلك. حتى إن البخاري رحمة الله عليه في الصحيح بوب بابا في مثل هذا الأمر، لا يخرج إلا بإذن الوالدين. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاءه آخر فقال: أحي والداك؟ فذكر له والدته حية، فقال: كيف تركتها؟ قال: تبكي. قال: ارجع فأضحكها كما أبكيتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حتى في قضية طلب العلم، السفر في طلب العلم، لا يجوز للإنسان أن يسافر في طلب العلم إلا بإذن الوالدين، وإلا بعد رضاهم، وإلا بعد اقتناعهما بذلك. ولذلك قيل أن الإمام الذهبي رحمة الله عليه، وهو من أئمة الدنيا المؤرخ المعروف، حرم الرحلة بسبب أن والده ما كان يأذن له، ما أذن له، وقد كانت الرحلة في طلب العلم سنة عند السلف. حتى رحل تلاميذ عبد الله بن مسعود من الكوفة إلى المدينة للالتقاء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان السنة حتى إن العلماء يستكثرون من الأشياخ فينتقلون، حتى الواحد يفتخر بكثرة الأشياخ الذين يلتقيهم في البلدان وفي الرحلات. ولأجل هذا نص على أن طالب العلم لا يخرج إلا بعد إذن الوالدين. الوالد كما جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده: أنت ومالك لأبيك. في قضية عرضت أمام النبي عليه الصلاة والسلام، الولد اشتكى أبوه عند النبي عليه الصلاة والسلام كونه أخذ شيئا من ماله، فقال: أنت ومالك لأبيك، بمعنى أنك أنت أمام الوالد في حالة اندماج، فمالك ماله وحياتك حياته، يعني حياة هذا الوالد. وهذا الاندماج شرعي دلت عليه نصوص الشريعة، وإن كان هناك ضوابط ذكرها أهل العلم في تصرف الوالد بمال الولد، بأن لا يجحف في رأس ماله مثلا، أو أن لا يأخذ الأمر الضروري، نص على مثلا أن لا يأخذ الغطاء الذي يتغطى به مثلا، أو شيء منها. فإذا كان الأمر إلى هذا الحد، كيف نقول الآن لشبابنا، شباب الإسلام الذين لا يلقون لآبائهم بالا ولا لأمهات، بل بعضهم خاصة المغتربين يمر عليه الشهر والشهران ومع ذلك لا يتصل على أهله، مع توفر وسائل التقنية الحديثة الآن، صوت وصورة تستطيع أن تلتقي بوالديك، صوت وصورة. والله يا شباب، لو أن الإنسان كل يوم اتصل بوالديه ليطمئن عليهم لكان قليلا في حقهم، ولا يعتبر هذه منة، بل المنة لهم. ورضا الله في رضا الوالدين. ولا يمكن أبدا أن يبارك الله جل وعلا لإنسان، يبارك في حياته وعمره وأولاده، إذا كانت علاقته بوالديه علاقة سيئة متكدرة. رضا الله في رضا الوالدين. والمسائل دين، فكما تدين تدان، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السق. قضية العقوق ستحاسب عليها، والجزاء من جنس العمل. وكم من إنسان عق والديه فابتلاه الله جل وعلا بأولاد يعقونه في آخر حياته. وقصة مشهورة هي من قصص البادية ولها معاني جميلة. رجل تزوج امرأة وأحبها، فكان يأتي لها باللحم خفية، فتسأله: كيف يعني، ليش الحالة هذه تأتي باللحم خفية؟ فقال: حتى ما تشوف الوالدة، ما يريد أمه تشوف اللحم ويجيب الهدايا لزوجته. فالزوجة كانت ذكية لوذعية فطنة مؤمنة، فعرفت بأن هذا سيسري على الأولاد وأن هذا سيعاقب، فستكون الذرية فاسدة. فقالت له: يعني أريد أذهب إلى أهلي أزورهم. فعلا فما ذهبت قالت: يعني طلقني. حاول إرجاعها فأبى، أبت، قالت: لا يمكن أن أعيش معك، لا يمكن أن أعيش معك. ثم جاءها الخطاب من كل صوب وحدب، فكلما جاءها رجل تسأله بشرط أنك ما تسكنني عند أمك، ما تسكنني عند والدك مثلا، فالذي يرضى بهذا الشرط تتركه. حتى جاء رجل فقال لها، خطبها، فقالت: بشرط أن ما يسكنني عند أبوه وعند أمه. طبعا قديم البادية كان يسكنون في بيت واحد أو يسكنون جميع. فأرسل لها قصيدة مشهورة مع المرسال هذا الذي راح يخطب، فهي عامية، يقول أبوي وأمي ما لهم غير ظلي، ولا الغضي وندور الظل يلقاه، أبوي وأمي ما لهم غير ظلي ولا الغضي وندور الظل يلقاه، 3 سنين وديدها سقمتلي، واركب على المترين وأقول يا ياه. قصيدة طويلة بمعنى كيف أترك أمي وأبوي اللي هم ظلي وأمي تسقيني من ثديها وكذا وكذا. فقالت أبغى هذا الرجال، فتزوجته ورزقها الله عيال وكانوا صالحين وطيبين، ومرت الأيام والسنون وإذا بقافلة تسير في البرد الشديد، وهناك على أحد الإبل خرج، الخرج هذا حاطين في جهة راوية ماء قربة من الماء، والجهة الأخرى رجل كبير في السن في الخرج الثاني حتى يتعادل الخرجان على البعير، فكان البعير إذا تحرك دفق الماء على هذا الرجل في البرد الشديد وانتفض، فرأته المرأة من بعيد فقالت أنزلوا هذا المسكين لأولادها، قالت أنزلوا هذا المسكين الذي في هذه القافلة، فأنزلوه وأوقدوا النار وكذا وكذا. فلما تأملت فيه فإذا بها زوجها الأول، وإذا بالذي فعل به أولاده. لماذا؟ لأنه كان عاق أصلا بأمه، فابتلي والعياذ بالله بأولاده. القصص في هذا كثيرة، وأنا أجزم بأنكم تعرفون كثير من القصص في حياتنا المعاش. إذن حق الوالدين حق عظيم، ينبغي للإنسان أن يعرف حقهما وأن يكثر من برهما ويكثر من يعني استرضائهما، وأن يعلم يقينا بأن رضا الله جل وعلا في رضا الوالدين، وبأن سخطه في سخط الوالدين. الأمر الآخر من باب التذكير الذي يذكر به في هذا المجلس الطيب المبارك ما يتعلق بقضية حقوق النفس للإنسان للنفس على صاحبها حقوق كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق من حقه، أعطي كل ذي حق من حقه. شريعتنا قائمة على التوازن وعلى الاعتدال، شريعتنا كما أنها جاءت بالدعوة إلى الآخرة كذلك جاءت بإعمار الدنيا، شريعتنا كما أنها جاءت بتصفية الروح وتنقيتها كذلك جاءت بتحقيق متطلبات الجسد، فهي تجمع بين متطلبات الجسد وبين متطلبات الروح، وهذا أمر غاية في الاعتدال. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسير على هذا المنهج وعلى هذا الطريق، فإنه سيوفق حتما بإذن الله جل وعلا. ولذلك للنفس عليك حقوق، مثلا قضية السهر، هذه قضية مقلقة وقضية مفزعة، ويمارسها أغلب شباب هذا اليوم، حتى أن طبعا أكيد الأساتذة في الكليات وفي الجامعة يشكون من هذا، يأتي كثير من الطلبة يعني لا يستطيع أن يواصل المحاضرة. لماذا؟ لأنه سهران قريب الفجر أو بعد الفجر ينام ثم يأتي. هذا السهر إن كان في قيام ليل، إن كان في طاعة، إن كان في طلب علم، فهو مشروع كما نصت على ذلك النصوص والآثار. أما إذا كان والله مجرد سهر لأجل يعني له مباح أو غير مباح، أو مطالعة مثلا كذا، أو مشاهدة برامج أو أفلام أو مباريات أو شيء، فإن هذا في الحقيقة يخالف الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليه. قال سبحانه وتعالى وجعل الليل سباتا، النهار معاش والليل سبات، والليل سبات، والليل محل الراحة ومحل النوم. ولذلك كثير من الناس يظلمون أنفسهم بمثل هذا السهر، كذلك يظلمون عيونهم حينما يعني يستعملونها في غير طاعة الله، ويستعملونها في أشياء قد تكون ضارة لهم وأشياء كثيرة من هذا القبيل. ولذلك ينبغي للمسلم، ينبغي للشاب أن يعطي كل ذي حق حق، وأن يكون هناك توازن. وللأسف الشديد الآن أغلب الشباب يبالغ في إعطاء الحق للنفس لكن ينسى حق الله جل وعلا، ينسى حق الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه ظلم وإجحاف وجور في عملية التعامل مع حقوق الله ومع حقوق الذات. تجد الآن بعض الشباب مثلا إذا جاء في الصلاة يتململ لأن الإمام جلس في الصلاة 7 دقائق أو 10 دقائق، أو قرأ سورة طويلة مثلا يتململ وينزعج، وربما بمجرد السلام هرب. لكن ممكن يجلس ساعتين وثلاثة على مباريات أو أفلام، أو يجلس مثلا في قيل وقال، ممكن ما عنده مشكلة فيها ويجد لذة وراح، وهذا غلط. بالعكس، ينبغي لك أن ترتاح في هذه الصلاة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. كان إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة ودخل فيها عليه الصلاة والسلام، فيخرج من كل شيء إليه. وليعلم الإنسان بأن هذه الدنيا مزرعة، مزرعة، فمن زرع الخير فسيحصد الخير، ومن زرع الشر فلن يجنى من الشوك العنب. ولذلك ينبغي للإنسان أن يهتبل فرصة العمر، وأن يستغل الزمان لطاعة الله، في طاعة الله جل وعلا، لأن العمر قصير، العمر قصير، والأيام تجري وتعمل في الإنسان. ولذلك كل يوم يمر عليك هو في الحقيقة يقربك إلى الدار الآخر، لأنك أنت في سفر، في سفر، وكل يوم تقطعه تقطع مرحلة من مراحل سفرك إلى الله جل وعلا. ولذلك نحن نغفل عن هذا. الموظف الآن يتمنى آخر الشهر، ليش؟ استعجل عشان الراتب. الطالب يقول: متى أصل السنة الرابعة عشان تخرج. صاحب المرتبة يتمنى تتعجل السنين، تتعجل السنة حتى إيش؟ يترقى. والواقع أنه هو يطلب دنو أجله، هذا هو الواقع، يطلب دنو أجله حينما يستعجل في ذلك. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يعمل العمل الصالح. الدنيا لا تغني عن الآخرة شيء، الدنيا لا يمكن أبدا أن تكون بدل الآخرة. هذه الدنيا هي محل نفي إليه آدم وبقيت ذريته فيه أو في هذه الدنيا، وأمرهم الله جل وعلا بالعمل، وبين بأن هناك دارا أبدية سرمدية ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، هي دار الحيوان، هي دار الأبد، هي دار الخلد، وليس فيها إلا جنة أو نار. من أطاع الله واتقاه أدخله جنة، ومن عصاه وكفر به أدخله النار، نعوذ بالله من النار. ولأجل هذا ينبغي حقيقة الإنسان أن يكون يعني بصيرا في هذا الأمر، وأن يعمل العمل الصالح. بعض الشباب عنده تقصير مثلا، فالشيطان يوسوس له حتى يوهنه ويوقعه في شر العمل، فيقول: ما دام عندك شيء فلان، اترك الصلاة، اترك الصيام، اترك كذا، اترك كذا. هذا غلط. بالعكس، ينبغي لك أن تشهر سلاحك في وجه الشيطان، وأن تحاربه بعصيانه. فكلما عصيت الشيطان كلما انتصرت عليه، أو انتصرت عليه. إذا حاربته بعصيانه فأنت تقضي عليه من أول جولة، من أول جولة تقضي عليه. إذا قال لك افعل كذا فخالفته لأنه معصية، فأنت قد انتصرت عليه، وانتصرت على نفسك أيضا الأمارة بالسوء. مسائل الطاعة أيها الفضلاء والله أسهل يعني من 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 أي عمل. الآن الصلوات الخمس، الآن لو حسبتها الصلوات الخمس بسننها، لو حسبتها لا تأخذ من وقتك إلا جزءا يسيرا لا يمكن أن يذكر. احسب الآن صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، احسبها بالدقة، تأتي من خلها من أول الأذان، وحاول أن تجعل لها نسبة مع 24 ساعة، وشوف كيف الوقت يسير جدا، وفي الصلاة نجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد ينام 7 ساعات 8 ساعات و10 ساعات بعض الشباب ولا يبالي، لكن الصلاة يتململ عليه، يتأخر عليه، وهذا غلط. الصيام كذلك، صيام يوم في سبيل الله يباعد الله عنك النار يوم القيامة 70 خريفا. ذكر الله على كل حال، تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، تذكر الله ذكرا كثيرا وعظيما، لأن الله أمر بذلك وأحب ذلك. والقلوب العامرة بذكر الله قلوب قريبة من الله جل وعلا. ولذلك الإنسان يأتي يوم القيامة أحيانا بحسنات، يأتي يشوف حسنات له كجبال تهامة، يسأل: من أين؟ فيقال: من ذكرك الفلاني، من قولك الفلاني. وأفضل شيء أن يكون الإنسان مرتبا في حياته، حتى إن السلف الصالح كانوا يأمرون بماذا، أو يرشدون إلى أن يجعل الإنسان له ورد يومي، ورد يومي. مثال: أذكار الصباح وأذكار المساء. أذكار الصباح كم تكلفك من الوقت؟ كم؟
ثلاث دقائق. الشيخ عبد الرحمن يقول ثلاث دقائق، أنا أقول خليها خمس دقائق، وأذكار المساء خمس دقائق، أذكار الصبح خمس دقائق. يعني بعضنا الآن يجلس يفطر مثلا ربع ساعة ونصف ساعة، أذكار الصباح خمس دقائق فيها والله انشراح في الصدر ولين في العريك ولذة، لذة في القلب يجد طعمها الإنسان، وفيها راحة بال، وفيها صيانة وحماية لك بإذن الله جل وعلا. الورد الآخر قراءة القرآن، ينبغي للإنسان أن لا يكون من أهل هجران القرآن أو من هجروا القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور. بعض الناس الآن ما يعرف القرآن إلا يوم الجمعة، وبعض الناس ما يعرف القرآن إلا في رمضان. كيف تهجر كلام الله؟ صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم حرف، الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني ألف لام ميم ثلاثين حسن، والحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فاجعل لك وردا من القرآن، تقرأ حزب مثلا نصف حزب، تقرأ أقل أحوالك اقرأ صفحة واحدة في اليوم إذا كنت مثلا مشغول فعلا. كذلك ذكر الله ينبغي أن لا يفتر عن لسانك، عندما تخرج وعندما تدخل، يعني جميع الأذكار المقيدة الموظفة في البيت وفي المسجد وفي الطريق، وأذكار الصباح والمساء، كل هذه ينبغي أن تعيشها، فهي عيشة أهل الإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ولعلي أختم به ما يتعلق بحق أيضا الناس وبحق البلد وبحق الأوطان، فإنه حق عظيم. فالله جل وعلا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون يعني راقيا في تعامله، يكون ساميا في أخلاقه، أن يعرف بأن الوطن الذي يعيش عليه، الذي منه خرج وعلى أرضه درج، والذي شرب ماءه وتنسم هواءه، هذا له حق عليه، حق فطري فطري، فطر الله جل وعلا القلوب على محبة الأوطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخرجته قريش وطاردته وقد هاجر منها، وقف على الحزورة ينظر إلى مكة نظرة تأسف وتوجع وتألم، فيقول والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. ولذلك حب الوطن فطري، وهذا لا ينبغي أن يكون شعارا، بل ينبغي أن يكون واقع مترجم إلى عمل. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مثل هذه القضية، قال لعن الله من آوى محدثا، في إشارة إلى أن الإنسان الذي يرضى بوجود أهل التخريب والفساد وبوجود أهل العرامة والختلة والمفسدين، هؤلاء ينبغي أن ينفوا من الأرض، وأن لا يكون الإنسان معاونا لهم على التخريب وعلى الإفساد. وهذا أمر غاية في الأهمية، وهو حق ينبغي أن يعرفه الإنسان. كذلك حق الناس، حق الطريق مثلا، حق البيئة، حق أشياء كثيرة، هذا كلها جاءت بها شريعتنا العظيمة التي قال الله جل وعلا في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإن كانت هذه الآية في أصح قولي أهل العلم من أهل التفسير أن الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ، إلا أن هناك وجها عند أهل العلم مقصود به القرآن، والمقصود بأن الله تعالى بين كل شيء وأوضح كل شيء، وما من شيء في هذه الحياة إلا وبين الله جل وعلا فيه الحقوق وفيه الأوامر وفيه النواهي، وتمت شرعة ربك جل وعلا ولا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. الحديث في الحقيقة مع هذه الوجوه الطيبة، لا سيما جنس الشباب المتعلمين طلاب الجامعة، والله حديث شيق وحديث شجون، لأن الإنسان وهو يتحدث يعرف بأن هذا الحديث يقع مواقعه. ونسأل الله الإخلاص، نسأل الله تعالى الإخلاص في القول وفي العمل. اعذروني على الإطالة، وأشكر الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على توفيقه لإقامة هذا اللقاء. الشكر موصول أيضا لإدارة الجامعة، وكذلك لمن أسهم وساعد ورتب لهذا اللقاء، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.